الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما يمكن أن يستدل به عقلا على وجوب الاحتياط في مورد محتمل الحرمة في خصوص هذا المورد، وقلنا أنه يمكن الاستدلال له بأصالة الحضر. وفي الحقيقة أن المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد أن قرب كلامه في أصالة الحضر استشكل عليهم بإشكالات ثلاث أو بوجوه ثلاث، وقد تقدم الكلام في الوجه الأول والوجه الثاني فيها. والذي نريد أن نذكره قبل الدخول في الوجه الثالث أن نقول أنه في الحقيقة نحن عندنا نريد أن نستدل على وجوب الاحتياط أو التوقف في موارد احتمال التكليف بما ثبت عقلان فينو ما ثبت عقلان بأصالة الحضار، أو التوقف في موارد ماذا؟ في موارد الأفعال الغير الضرورية التي لا يدرك العاقل حسنها ولا قبحها. هناك في ذاك البحث نريد أن نجره، أي في موارد الأفعال الغير الضرورية التي لا يدرك العاقل حسنها وقبحها، عندما قلنا بأصالة الحاضر أو التوقف على أساس الملازمة وعدمها بين الذم واستحقاق العقاب فيختلف فيه القولين، فيختلف فيه القولان، حينئذ نريد أن نثبت من خلال ذلك بالملازمة أن نقول بأصالة الاحتياط في موارد احتمال التكليف، وهو في موارد احتمال الحرمة، احتمال أن يكون المشتبه حرام واقعا. هكذا هذا أصل، هو أصل كلامهم، أصل استدلالهم، والمصنف ناقشهم بوجوه ثلاث. في الحقيقة وصل الكلام إلى الوجه الثالث، وكان الوجه الثاني أن لو سلمنا بأصل هذه القاعدة الأولية وأن العقل حاكم في هذه الموارد أي الغير الضرورية التي لا يدرك حسنها وقبحها، حاكم بأصالة الحضار بوجوب الاحتياط عفوا أو بالتوقف على أساس أن كل مذموم مما يستحق عليه العقاب أو لا، قلنا أنه لو سلمنا هذا ولكن لا نسلم المقدمة الثانية، ألا وهي أنه بعد ورود الترخيص من قبل الشارع، وهو ما دل على شنو؟ ما دل على الإباحة شرعان، ما دل على الإباحة شرعان يكون رافعا لحكم العقل بالاحتياط أو التوقف، وأن ما دل عليه شرعان لا يعارضه ما دل على الإباحة شرعان من أخبار من الأخبار، وكذلك من حديث الراف وأصالة الحيل، وكل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهيون، وحديث الحاج وأشباه ذلك لا يعارض بما دل على وجوب الاحتياط شرعا، وذلك لأنه قلنا بأن ما دل على وجوب الاحتياط شرعا هذا في الحق إنه ما ورد أو ما يمكن أن يستدل به على وجوب الاحتياط شرعا غير تام، بل هو محمول على الإرشاد، فلا يعارض ما دل على شنو على الإباحة شرعا حتى يقال بأنهما متعارضان، أنهما متعارضان فيتساقطان. لا، في الحقيقة بعد عدم دلالة ما استدل به على وجوب الاحتياط شرعا فحينئذ يبقى ما دل على الإباحة شرعا بلا معارض، فيكون نحن نقول بأن هذا الأصل الأولي تام لو سلمنا بأنه تام، وأنه نقول بأصالة الحضار ووجوب الاحتياط ما لم يرد ترخيصه من قبل الشارع وقد ورد الترخيص من قبله. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أو الوجه الثالث في المقام هو أن يقال أنه لو سلمنا بعدم ثبوت الإباحة شرعا، وذلك إما لعدم تمامية أدلتها وإما لأجل معارضتها بما دل على وجوب الاحتياط شرعا، فيتساقطان فيبقى الأصل الأولي بلا مقيدين بلا مرخصين، فنرجع إلى شنو؟ إلى الأصل الأولي وهو قاعدة الحضار أو أصالة الاحتياط عقلا. لو سلمنا هذا الكلام، لكن مع ذلك نقول لا وجه للاستدلال على لزوم الاحتياط والتوقف في محتمل الحرمة بلزوم الاحتياط ماذا؟ والتوقف في مسألة الحظر. لماذا؟ لأن هذين الأمرين، لأنهما أي مسألة الحظر في بالنسبة لحكم العقل ومسألة وجوب الاحتياط في محتمل الحرمة مسألتان متغايرتان من حيث الموضوع، فإن موضوع أحدهما مغاير لموضوع الآخر، لإذ أن قد تبين من طريقة الاستدلال بوجوب الاحتياط عقلا في مسألة الحضار أنه من خلال المقدمة الأولى أن موضوعها هي الأفعال الغير الضرورية التي لم يرد فيها شنو؟ لم يرد فيها حكم من الشارع. هذا هو موضوعها. موضوعها هي الأفعال التي لم يرد فيها حكم، المفروض عدم ورود الحكم فيها من الشارع. وأما موضوع مسألتنا وهي شنو؟ وهي في موارد محتمل التكليف، فإن موضوعها هي الأفعال التي نحتمل ورود ماذا؟ ورود حكم من قبل الشارع فيها، فحينئذ يكون موضوعين مختلفين، فلا يجر أحدهما إلى الآخر، فلا يمكن الاستدلال بوجوب الاحتياط في مورد في الفعل الذي نحتمل فيه ورود الشرع فيه بوجوب الاحتياط بالنسبة إلى الفعل الذي فرضنا فيه عدم ورود ماذا؟ ورود حكم من الشارع فيه. هب سلمنا تمامية مسألة الحاضر وأن القول بالحظر تام بالنسبة إلى الأفعال الغير الضرورية التي لا يدرك العاقل حسنها ولا قبحها، لكن ذاك موضوعها هي الأفعال الغير الضرورية التي شنو فرضنا عدم ورود حكم من قبل الشارع فيها. أما موضوع مسألتنا هي الأفعال التي نحتمل ورود ماذا؟ ورود حكم من قبل الشارع فيها. ولذا نقول يمكن لنا أن نقول في مسألة بالنسبة إلى ذلك الموضوع أن نقول بأصالة الحظر، وأما بالنسبة إلى هذا الموضوع نقول بأصالة البراءة. لا مانع من القول بكلا الأمرين، نلتزم بكلا الأمرين لأن الموضوعين مختلفين. في موضوع الأفعال التي لم يرد فيها حكم من قبل الشارع نلتزم بأصالة الحظر، ولكن الأفعال التي نحتمل ورود حكم شرعي من قبل الشارع نلتزم بأصالة البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذ أن العقاب على التكليف على أساس المصالح والمفاسد، هذا العقاب على التكليف الغير الواصل قبيح عقلا، فحينئذ نتمسك بقاعدة قبح العقاب ولا مانع منه، ولا يلزم تهافت نقول تلك الأفعال إنما قلنا بأصالة الحضار على أساس أنها فرضنا عدم ورودي. عدم ورودي شنو؟ عدم ورودي حكم من الشارع. وأما هذه الأفعال التي حكمنا فيها نفسها التي حكمنا فيها في البراءة على أساس ورود ماذا؟ ورود حكم من قبل الشارع نحتمل الورود فيه، فحينئذ يكون العقاب فيه عقاب بلا بيان. وعلى هذا ففي مسألتنا المناط فيها هو وجريان البراءة فيها هو أن المصلحة والمفسدة الملزمتين الصادرتين على الصادر على طبقها تكليف قبيح. شنو العقاب على ذلك التكليف ما لم يصل، ولا مانع من الالتزام بكلا الأمرين. جيد، فنقول على هذا المعنى بل نترقى ونقول أن الأثر في كلا المسألتين ماذا؟ مختلف. فإن الأثر في مسألة الحضر شيء، والأثر في مسألة ماذا؟ في مسألة محتمل الحرمة شيء آخر. إذ الأثر في مسألة الحضر وأن الأفعال الغير الضرورية ارتكابها من دون صدور من دون ورود أمر زين من قبل المولى يكون خروجا عن زي شنو؟ عن زي الرقية ورسم العبودية، فهو قبيح مذموم يستحق عليه العقاب. نفس الإقدام مما يستحق عليه العقاب، ولا يتصور فيه المصادفة إلى الواقع وعدم المصادفة. نفس أفعالك هذا تصرف في ملك الغير، نفس أفعالك نفس تصرفاتك تصرفك وعدم تصرفك لابد وأن يكون من ماذا؟ أن يكون من أوامر مولاك. هذا خروج عن زيه، خروج عن زي الرقية ورسم العبودية نفسه. فنفس الإقدام مما يستحق عليه العقاب. لو قلنا بأن كل ذم مما يستلزم عليه العقاب عقلا، أما في مسألتنا فهو أن نقول أنه ارتكاب محتمل الحرمة مما يستحق عليه العقاب إنما هو في صورة مصادفته للواقع، وأنه ارتكب الحرام فعلا. وأما في صورة عدم المصادفة فلا يستحق عليه العقوبة. نعم يكون متجريا فذاك شيء آخر، وذلك على أساس أن أصالة الاحتياط في محتمل التكليف التحريمي إنما هو شنو؟ أصل طريقي، أي وجوب الاحتياط وجوب طريقي لأجل تنجيز الغير. فإذا كان في الواقع ليس هنالك حرمة فحينئذ لا يستحق عليها العقوبة. فهذا يتبين ويكشف على أن الموضوع في كلا المسألتين مختلف، فلا وجه لتعدية موضوع الحكم في مسألة الحاضر إلى شنو وجوب الاحتياط في موارد احتمال التكليف بالنسبة إليها. قال قدس سره: وثالثا أنه لا يستلزم القول بالوقف والحظر في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة. لماذا؟ لاحتمال أن يقال معه في هذه المسألة، يعني أن يقال مع القول في مسألة الحاضر بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس أنهما موضوعين مختلفين. واضح إن شاء الله؟ إن قلت أن البراءة العقلية في موارد محتمل الحرمة لا تجري في المقام، وذلك لما تقدم منا من استقلال العقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة، وأنه كالإقدام على معلوم ماذا؟ على معلوم المفسدة. ف فحينئذ لا وجه للحكم بالبراءة والإباحة في محتمل الحرمة لاستلزامها لاستلزام احتمال الحرمة احتمال المفسدة. لماذا؟ وذلك على أساس تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فاحتمال الحرمة احتمال للمفسدة، كما أن احتمال الوجوب مستلزم لاحتمال فوات ماذا؟ لفوات المصلحة الموجودة في متعلق الوجوب. إذن نعارض قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحكم العاقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه المفسدة، وأن حكمه بالقبح كحكمه بقبح الإقدام على معلوم المفسدة. والجواب عن هذا بأن يقال إذا أريد من المفسدة هي في الحقيقة العذاب الأخروي، فقلنا بأنه هذا لا يتم، وإذا أريد من المفسدة هي المفسدة الدنيوية فقد ناقشها المصنف فيما تقدم صغران وكبران. أما من حيث الكبرى فإن العاقل غير مستقل بقبح نفس الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته، وذلك بشهادة الوجدان من جهة ماذا؟ في حال العقلاء، وأن العقلاء بل أهل الأديان أيضا من أنهم لا يتعاملون مع محتمل المفسدة كمعاملتهم مع ماذا؟ مع مقطوع المفسدة، أي لا يتعاملون مع محتمل الحرمة مثلا كمعاملتهم مع مقطوع الحرمة. وأما من حيث الصغرى فلأنه لو سلمنا استقلال العقل بقبح ماذا؟ الإقدام على ما لا يؤمن معه الوقوع في المفسدة، ولكن ذلك هو في المفسدة الشخصية دون المفسدة النوعية. هذا كله إذا أريد من المفسدة هي المفسدة الأخروية، أي أما إذا أريد من المفسدة المفسدة الدنيوية على أساس ماذا؟ أن الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي قد استدل بهذه القاعدة على مو على أنه أصالة الاحتياط بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى محتمل الحرمة، إنما استدل بهذه القاعدة أي ما لا يؤمن قبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الوقوع في المفسدة كقبح الإقدام على معلوم المفسدة، هذا استدل به على مسألة الحاضر والتوقف، أي في الأفعال الغير الضرورية قبل ورود الشرع فيها وليس مما يحتمل شنو بعد ورود الشرع فيها، هناك استدل على تلك. فحينئذ استدلاله بهذه القاعدة على إثبات ماذا؟ على القول بالحاضر بالنسبة إلى الأفعال الغير الضرورية. فحينئذ استدلاله لا بد وأن لا يراد منه ماذا؟ المفسد بمعنى العذاب الأخروي. ليش؟ لأن العذاب الأخروي مترتب على ماذا؟ مترتب على ورود الشرع، وقلنا أن الكلام قبل ورود الشرع مو بعد ورود الشرع. قبل ورود الشرع استدل، قال الشيخ الطوسي هكذا أنه في الحق، وهو تقدم منه من المصنف أيضا ذكره، أن القول بمسألة الحاضر إنما هو من جهة حكم العاقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة كحكم العاقل بقبح الإقدام على معلوم المفسدة، فحينئذ لا يراد من المفسدة إلا المفسدة الدنيوية. فإذا أريد منها المفسدة الدنيوية فلا تتم لا صغرا ولا كبرى. أما من حيث ماذا؟ أما من حيث الكبرى فلأن العقلاء لا شنو؟ فإن العقلاء لا يلتزمون بقبح محتمل المفسدة، بل لا يلتزمون بقبح معلوم المفسدة الدنيوية فضلا عن محتمل المفسدة. واضح؟ في معلوم المفسدة العقلاء يقدمون فضلا عن ماذا؟ عن محتمل المفسدة. فكيف يقال أن العاقل يحكم بقبح الإقدام على محتمل المفسدة؟ زين، بل يقدمون على معلوم المفسدة إذا كان لهم غرض أسمى من المفسدة المعلومة، فحينئذ أصل الكبرى غير تامة. وأما الصغرى فلأنه لا ملازمة بين ارتكاب الفعل والوقوع في المفسدة الدنيوية، بل قد يكون نفس الفعل فيه ماذا؟ فيه منفعة دنيوية لا مفسدة. نفس الفعل كالتصرف في مال الغير، التصرف في مال الغير فيه منفعة بالنسبة إليه لا مفسدة دنيوية، منفعة دنيوية. فكيف يقال بأن التصرف في الأفعال أن إذا تصرف في فعله يكون مما يقع فيه المفسدة؟ إذن لا نقول بأن الأفعال الغير الضرورية مما تستلزم الوقوع في المفسدة الدنيوية، لا، الأفعال الغير الضرورية قد تستلزم المفسدة، وقد كما في أكل الميتة دنيوية وشرب السام دنيوية، وقد تكون مما تترتب عليها منفعة دنيوية. فإذا لا ملازمة بين ارتكاب الفعل وبين الوقوع في شنو؟ بين الملازمة بينه وبين الوقوع في المفسدة. هذا كله بالنسبة إلى قاعدة قبح العقاب، عفوا، قاعدة قبح ارتكاب ما هو محتمل المفسدة، قبح الإقدام على محتمل المفسدة التي أتى بها الشيخ وذكرها في المقام. ثم أن المصنف في ذيل عبارته قد يقال هكذا بأنه يمكن الاستدلال على أصالة الاحتياط عقلا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، على أساس أنه لما كانت الأحكام في بالنسبة إلى محتمل الحرمة، يعني هذا دليل آخر. عندي كم دليل صار؟ دليل العلم الإجمالي، الثاني مسألة القول بالحظر، مسألة زين صارة الحظر، الثالث قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، هذا يستدل به على أصالة الاحتياط في محتمل الحرمة. وقلنا بأنه على أساس أن يترتب قياس من ذلك أنه لما كانت الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فحينئذ يكون احتمال التكليف يلازم احتمال المصلحة أو المفسدة، فإن كان وجوبا فيلازم احتمال المصلحة، وإن كان احتمالا للحرمة فهو يلازم ماذا؟ احتمال المفسدة، على أساس ما ذكرناه من هذه القاعدة الكلية. فيقال أن محتمل الحرمة زين يوجب ماذا؟ يوجب احتمال الضرر، وكل ما كان شنو؟ وكل محتمل للضرر واجب الدفع، فمحتمل الحرمة واجب الدفع، ودفعه هو عدم الإتيان به. هكذا إذن احتمال الحرمة مستلزم لاحتمال الضرر، كبرى كل شنو يجب دفع الضرر المحتمل، فيجب دفع محتمل الحرمة من جهة استلزامه لاحتمال الضرر الواجب الدفع، فالحرمة المحتملة واجبة الدفع. هكذا. والمصنف رضوان الله تعالى عليه ناقش كلا من الكبرى والصغرى، ولكن بالنسبة إذا كان المراد منه الضرر الأخروي قد تقدم الكلام فيه، وأنه لا دلالة فيه على هذا المعنى، ليش؟ لواردية هذه القاعدة لقاعدة قبح العقابي بلا بيان، وذكرنا هذا المعنى تفصيلا. وأما إذا كان المراد من الضرر الواجب الدافع هو الضرر الدنيوي، فقد ناقش المصنف هذه القاعدة كبرا وصغرا. أما من حيث الكبرى وهي وجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي، فنقول بمنع شمول هذه القاعدة للضرر الدنيوي، هذه القاعدة غير شاملة للضرر الدنيوي، وذلك أنه لم يقم الدليل على لزوم التحرز عن الضرر الدنيوي المقطوع فضلا عن الضرر الدنيوي المحتمل. وياي في الحقيقة هكذا، ليش؟ لأنه نجد أن العقلاء يتحملون المضار الدنيوية لبعض الدواعي العقلائية، فالعقلاء مع علمهم بالضرر الدنيوي يركبون البحار ويقطعون الفيافي والصحار لأجل شنو؟ لأجل طلب العين أو لأجل تجارة وأشباه ذلك، مع أنه من قبيل الضرر المعلوم يتضررون، بل يتضررون في كثير من الأعمال لأجل غاية كإنقاذ مؤمن محترم، مؤمن محترم يدفعون الأموال الطائلة وهو ضرر دنيوي حينئذ لأجل إنقاذ مؤمن، واضح؟ حينئذ نجد أن هذه القاعدة وجوب الدفع الضرر المحتمل هذه لا تشمل الضرر الدنيوي من حيث الكبرى، هذا مناقشة من حيث الكبرى. وأما من حيث الصغرى فلأنه لا نسلم أن احتمال الوجوب والحرمة مستلزم لاحتمال الضرر على أساس قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وذلك لا يخفى أن المراد من الضرر هو الضرر الشخصي دون النوعي، هذا هو المراد، يجب دفع الضرر المحتمل والمراد منه الضرر الشخصي لا الضرر النوعي. ولا ريب ولا إشكال أن المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات الأحكام إنما هي مصالح ومفاسد نوعية لا مصالح ومفاسد شخصية، فالذي ينطبق عليها عنوان النافع وعنوان المضار هي المصالح والمفاسد، ماذا؟ هي المصالح والمفاسد الشخصية دون المصالح والمفاسد النوعية، وجل الأحكام مبنية على المصالح والمفاسد النوعية كوجوب الخمس والزكاة والصوم والحج وأشباه ذلك. نعم بعض الأحكام مبنية على المصلحة والمفسدة الشخصية يترتب عليها، كما في أكل الميتة وشرب السوم وكذلك وجوب الصلاة وأشباه ذلك. والحاصل إذا كانت جل التكاليف مناطة ملاكاتها بالمصالح والمفاسد النوعية فلا تكون مشمولة لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن المصالح والمفاسد النوعية ليست من المضار والمنافع حتى تكون صغرا لتلك الكبرى. إذن أولا ناقشنا في الكبرى، ثم ناقشنا ماذا؟ في صغرى، في محتمل التكليف، في محتمل الحرمة مثلا أو محتمل الوجوب، ليس من مصادق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، إذ تلك القاعدة على أساس المصلحة والمفسدة الشخصية، وهذه أي على أساس المنافع والمضار، وهذه لا تنطبق إلا على المصالح والمفاسد الشخصية. وأما الموجود في متعلقات الأحكام إنما هي المصالح والمفاسد النوعية. وعليه نقول وإن قلنا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. والعقل يحكم بحسن ماذا؟ بحسن الأفعال ذات المصالح وقبح الأفعال ذات المفاسد. ولذلك الشارع ولذلك أن نقول أن الشارع لا يأمر إلا بالحسن ولا ينهى إلا عن القبيح، يعني لا يأمر إلا بالحسن بنظر العقل لوجود مصلحة فيه، ولا يأمر ولا ينهى إلا عن القبيح لوجود مفسدة فيه. فلذلك قالوا بأن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية على هذا الأساس، ولكن نقول لا ينطبق على المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات الأحكام عنواني المضار والمنافع، فلا تنطبق هذه القاعدة على صدرانا في المقام. فمحتمل التكليف أو محتمل الحرمة لا يستلزم احتمال الضرر حتى يقال بوجوب بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، إذ المراد من الضرر وفيما إذا كانت المصلحة شخصية لا نوعية، مع أن الموجود في متعلق النهي أو متعلق الحرمة في محتمل الحرمة إنما هو المفسدة النوعية للمفسدة الشخصية. قال قدس سره: وما قيل من أن الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة فممنوع. هكذا وانتهى المصنف، ما بين وجه المانع ووجه تقريب هذا الكلام، على أي أساس يريد أن يثبته؟ على أساس أنه هذا يمكن أن يستدل به على أصالة الاحتياط في محتمل الحرمة، أو يريد أن يستدل به على ماذا؟ على إثبات أصالة الحظر. ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل فإن المفسدة لا يثبت أصالة الاحتياط. والوجه في ذلك أن المناقشة صغرا وكبرا، فإن المفسدة المحتملة في محتمل الحرمة في المشتبه ليس بضرر غالبا. ليش؟ لأنها مبنية على المفاسد النوعية، والمضار إنما هي مبنية على المفاسد الشخصية. ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات وملاكات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار، هذا نقاش صغروي، بل ربما تكون المصلحة فيه، بل ربما تكون المصلحة فيما فيه الضرار. أكو ضرر ولكن فيه المصلحة، والمفسدة فيما فيه المنفعة. واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا. هذا من حيث النقاش الصغروي، هذا إذا أريد من الضرر الضرر الدنيوي، أما إذا أريد منه الضرر الأخروي فالمناقشة فيه بحاكمية قاعدة قبح العقاب بلا بيان عليه، أو واردية قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مع أن الضرار ليس دائما، هذا هو الكبرى، ليس دائما ما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه أحيانا، كما في إنقاذ المؤمن، زين، شرعان فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله. يقطع بوجود الضرر الدنيوي، مع ذلك يقدم لأجل ماذا؟ لأجل منظور وغرض أهم. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يستدل به على أصالة البراءة والاحتياط، وتبين أن الثابت عندنا هو القول في محتمل التكليف مطلقا، سواء كان في الشبهة الوجوبية أو التحريمية، وسواء كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، هي مجرى لأصالة البراءة وأصالة الحل دون أصالة الاحتياط، هو في خصوص الشبهة ماذا؟ البدوية بعد الفحص. نعم، في الشبهة البدوية قبل الفحص، وكذا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، مجرى لقاعدة الاحتياط على أساس الوجوه المتقدمة. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تنبيهات البراءة، وهي أمور في الحقيقة نتعرض فيها إلى أصالة عدم التذكية، وهو بحث لطيف. هذا والحمد لله رب العالمين.